هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الصيام من الكافي.
هذا دليل خاص في أن من فعل مفطرا ناسيا فلا شيء عليه. ولدينا دليل عام وهو قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه، يؤخذ منه فائدة عظيمة، وهي أن فعل النائم لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه. فلو أقر النائم بشيء وهو نائم فإنه لا يؤاخذ به، لأن النائم طيب الناسي. أي حسنت. إذن نأخذ منها أن الناسي لا يضاف الفعل إليه ولو فعله، وإنما ذلك من عند الله عز وجل. ويقول المؤلف رحمه الله: وقسنا عليه سائر ما ذكرناه، بقي عليه واحد لم يذكره وهو الجماع، وسيأتينا إن شاء الله كلام المؤلف فيه. ولكن القول الصحيح أن الجماع كغيره، وأن الإنسان لو جامع زوجته ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة عليه لعموم الأدلة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه أكثر، فنصف الناس لا ليس عندهم زوجات، ومن عندهم زوجات فأكثر ما يكون لديهم هو الأكل والشرب، فتخصيصه بذلك لأنه الغالب. وإلا فلو أن الإنسان نسي وجامع زوجته فإنه لا شيء عليه. قال بعضهم: بل عليه الكفارة والقضاء، لأن النسيان في الجماع نادر، ولأنه لو نسي لم تنسى زوجته. فيقال: قد يكون صائما تطوعا وزوجته مفطرة فلا تظن أنه صائم، ولكن هذا لا يفيد، لأن صوم التطوع ليس فيه كفارة، وليس فيه ولكن على كلام الفقهاء يبطل صومه. والصحيح أن القاعدة مضطردة: كل محظور فعله الإنسان ناسيا فإنه لا يضر لا بإفساد العبادة ولا بالكفارة المرتبة على ذلك الفعل. نعم.
هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أم حكيم بنت دينار وإسناده حسن.
اللفظ الثاني.
اللفظ الثاني: فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى. الإمام أحمد وإسناده حسن.
نعم.
وإن فعله مكرها لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء. إسناده صحيح. فنقيس عليه ما عداه. وإن فعله وهو نائم لم يفطر.
هذا دليل خاص لكنه دليل بقياس. وإذا أردنا أن نجعل المسألة من باب القياس فالأولى أن نأتي بالآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإنه إذا كان يعذر بالإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى. نعم. أيه
هذا تخريج وليس من كلام المؤلف، إنما من كلام المحشي.
هو الأخ خالد يدرج عشان يندرج الوقت.
وإن فعله وهو نائم لم يفطر، لأنه أبلغ في العذر من الناس. وإن فعله جاهلا بتحريمه،
هذا أيضا كلام، لو فعله وهو نائم فإنه لا يفطر، يعني لو قبل زوجته وهو نائم وأنزل وما أشبه ذلك فإنه لا يفطر بها، لأن النائم لا ينسب إليه الفعل، بدليل قوله تبارك وتعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فأضاف تقليبهم إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكنهم لما كانوا نائمين لم ينسب الفعل إليه. فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو انقلب نائم على طفل فقتله؟ فعليه الدية والكفار، وذلك لأن قتل النفس لعظمه لا يشرط فيه القصد. نعم.
وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان وشداد بن أوس وإسنادهما صحيح.
أحسنت.
ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر لأن الجهل عذر يمنع النائم فيمنع الفطر كالنسيان.
نعم. ها؟ إيش؟ التأثم. لأن الجهل عذر يمنع التأثم. التأثم صحيح.
يمنع النائم.
لا خلاص. مش جاب النائم.
لأن الجهل عذر يمنع التأثم فيمنع الفطر كالنسيان. وإن تمضمض أو استيقظ.
هذا كلام المؤلف رحمه الله، أنه إذا فعل هذا من الفطرات جاهلا فإنه لا يعذر فيفسد صومه عليه القضاء. واستدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال وهما لا يعلمان أن الحجامة مفطرة، ومع ذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقد أورد ابن القيم هذا الحديث على شيخه الذي يقول إنه لا يفطر مع الجهل أو لا يفسد صومه مع الجهل، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل أفطرتما فاقضيا، فهو لم يخاطبه وإنما ذكر حكما عاما، فمراده الجنس للشخص. ثم هذان الرجلان ننظر في فعلهما، إذا انطبقت عليه الأدلة بأنه يجب عليهما القضاء أو أن صومهما فسد عملنا، وإلا فلا. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله جواب سديد، لأن الرسول لم يوجه الخطاب إليهما ويقول أفطرتهما، أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ينظر في انطباق هذا الحكم على هذين الرجلين، إذا كان جاهلين فعندنا أدلة تدل على أن الجهل يعذر به، فالصواب أن الجهل يعذر به، يعني لو فعل واحدا من هذه المفطرات جاهلا فإنه معذور يا عوض. لدينا أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب. الخاصة: علي بن حاتم رضي الله عنه كان يريد أن يصوم، وكان يقرأ الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل تحت وسادته عقالين، وهو الخيط الذي تربط به يد الناقة، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين، فلما تبين له أحدهما من الآخر أمسك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، صح؟ الخيط الأسود والأبيض هو النهار والليل، وهذه الوسادة تحتها الليل والنهار. نعم. قاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب المداعبة، فالرسول يعلم أنه لم يضع الليل والنهار تحت الوسادة ولم يأمره بالقضاء، وهذا جهل بإيش؟ بالحكم، حيث فهم من الآية ما لم يقصد بها. وأما قول المؤلف رحمه الله، انظر للتعليل والقياس: يقول نعم، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. فقاس المختلف فيه على المختلف فيه، والقياس من شرطه أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين القسمين، وهذا غير متفق عليه. فنحن نقول الجهل بالوقت أيضا عذر يمنع الصائم من فساد الصوم. ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فهؤلاء أفطروا جهلا بالوقت، جهلا بالوقت، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. ولو كان القضاء من شرع الله لا أمرهم به ولا نقل، لأنه شريعة لا بد أن تبقى. فلما انتفى ذلك علم أن القضاء ليس بواجب. وأما قوله هشام بن عروة لما سئل عن هذا عن القضاء قال أو بد من قضاء، يعني لا بد أن يقضوا، فهذا رأيه. وعروة أبوه أفقه منه قال لا قضاء. ومعلوم أنه إذا تنازع رجلان في مسألة فالمرجع إلى الكتاب والسنة. فالصواب أنه إذا أكل جاهلا بالوقت سواء من آخر الليل أو من أوله فإن صومه صحيح ولا يلزمه فطر ولا يلزمه قضاء. حتى في الجماع، حتى في الجماع. ولهذا لو جامع ظنا منه أن الليل باق فتبين أنه في نهار فصومه صحيح ولا شيء عليه. طيب، من جهل بوجوب القضاء، هو يدري أن هذا مفطر وأنه حرام لكن لم يعلم أنه يلزمه القضاء، فهل يلزمه؟ نعم يلزمه. وكذلك لو جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم ولم يعلم أنه يلزمه الكفارة فإن الكفارة لا تسقط عنه، لأن الجهل بالعقوبة ليس عذرا، بل العذر هو الجهل بالحكم. ودليل ذلك قصة المجامع، فإن المجامع لم يعلم بما يلزمه من كفارة ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، أمره بالكفارة. نعم.
وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر، لأنه واصل بغير اختياره ولا تعديه، فأشبه الذباب الداخل حلقه، وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان، أحدهما لا يفطر لأنه بغير اختياره، والثاني يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة. حديث لقيط بن صبرة إسناده صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة حفظا للصوم، فدل على أنه يفطره، ولأنه تولد بسبب منهي عنه فأشبه الإنزال عن مباشرة. وإن زاد على الثلث، وإن
الظاهر لا على الثلاث،
وإن زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى الوجهين، وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع أفطر، لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن الشمس قد غابت فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح.
عندي رواه سعيد بن منصور بنحو، رواه سعيد بن منصور بنحو عندنا نحو.
ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان.
ما ذكره رحمه الله في مسألة المبالغة، الصحيح أنه لا يفطر، لأن المبالغ ما تعمد أن ينزل الماء إلى جوفه، ولكن الماء تهرب فنزل إلى جوفه. كما أنه لو تمضمض تمضمضا ليس شرعيا، ليس عن وضوء، ثم نزل الماء من هذه المضمضة إلى جوفه فإنه لا يفطر. وأما ما ذكره رحمه الله في مسألة الوقت، إذا أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أفطر، فهذا فيه نظر. والصواب أنه لا يفطر في المسألتين، وذلك لأنه فعل ما أذن له فيه. أما من أكل ولم يتبين له طلوع الفجر ثم تبين، فإنه أكل بأمر الله لقوله كلوا واشربوا حتى يتبين. فكيف نقول لشخص فعل ما أمره الله به وأباحه له إنك مسيء فقط؟ هذا بعيد، مع أنه داخل في عموم ما سبق، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وحديث عدي بن حاتم أيضا يدل عليه، لأن حديث عدي بن حاتم أكل بلا شك بعد أن طلع الفجر وارتفع. وأما الثاني فأسأل الله أن يعفو عن المؤلف، أتى بأثر عمر وترك المرفوع، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا، وقد رواه البخاري أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. ثم إنه أيضا ترك أثرا عن عمر ربما يكون أصح من هذا الذي رواه سعيد، وهو أنه رضي الله عنه لما سألوه أنقضي قال إنا لم نتجانف لإثم. وهذه في الحقيقة هذا الجواب قاعدة من قواعد الشريعة، يعني أننا فعلنا ما أحل لنا لم نتجانف لإثم، ومن فعل ما أحل له فإنه لا يؤثم ولا يلزم بقضاء. فيكون في هذه المسألة عن عمر روايتان، رواية أمرهم بالقضاء ورواية لم يأمرهم بالقضاء، وبين لهم أنهم لم يتجانفوا لإثم. فأما أن تحمل رواية القضاء على الاحتياط، وإما أن تحمل على أن هذا من سنة وليس بواجب، أن عمر يرى أنه سنة وليس بواجب. وعلى كل حال فأرأي عمر رضي الله عنه نأخذ بما وافق السنة، وهو أنه لا قضاء، وهذا هو الصحيح. وحينئذ نقول من شرط الفطر بالمفطرات عموما حتى بالجماع شروط ثلاثة: العلم، وضده الجهل، وسواء كان الجهل في الوقت أو الجهل في المفطر هل يفطر أو لا. والثاني الذكر وضده النسيان، والثالث الإرادة وضده الإكراه أو عدم الإرادة كالذي يطير إلى أنفه شيء من الغبار أو الدخان أو ما أشبه ذلك. هذه الشروط الثلاثة هي التي تشترط لإلزام الصائم بالقضاء في الواجب وإفساد الصوم سواء كان واجبا أو نفلا. فإذا تخلف واحد من هذه الشروط فالصوم صحيح ولا يترتب عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. انتهى الوقت؟ هذا هو صحيح.
شيخ حسن الله إليه،
نعم،
ورمى يعني في ليالي التي يأخذ الدرس الثاني منها
إيش؟
أقول الليالي التي يأخذ الدرس الثاني منها خمس دقائق من الذي يأخذ الدرس الأول منها خمس دقائق من الدرس الثاني يضاف إليها خمس دقائق في آخرها
قضاء، يعني
قضاء، لأن الأخوان بعد بدهم يسألون.
والله إذا وافقوا نعم إذا وافق بارك الله فيكم سهل. إذا أعلن الساعة 5 دقائق اللي قبل انتهاء الوقت نوقف، لكن احنا تركنا هذا لأن فيه أسئلة في ضمن الدرس.
في لك أحيانا ما يسألون يا شيخ.
نعم
أحيانا ما يسألون. إذا سألوا في أثناء الدرس ما يسألهم شيء.
إيه أثناء التسليم، لأن لو نأخذ أكثر صار سلسلة طويلة. نعم يصح.
لأنه
النهي عن المبالغة خصوصا. وين
النهي عن المبالغة فيها؟
في الاستنشاق. لأن الاستنشاق الإنسان يجذب الماء بالنفس، فهو قريب أن ينزل إلى الجوف. صح الوضوء صح. نعم
ما هو القول على وفاة ان الاكل يظل السم قد غرضت فانه خالف الاصل بلا دليل، لان الاصل وقع
النهر. اي نعم. اولا نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لانه في مقابله النص، هذا واحد. ثانيا ان الانسان ماذون له ان يفطر وان يصلي ايضا بغلبه الظن، يعني أحيانا يتعذر اليقين. نعم
شيخ يقولنا أن النائم لا يعتبر له شيء صحيح؟
إيش؟
النائم لا يعتبر
له شيء، لا ينسب إليه
الفعل. شيخ في بعض الأطراف مثلا يجعلون النائم يعترف المجرمين بالتنين المغناطيسي.
إي لا هذا غير، هذا ما هو بطبيعي أنه
كل واحد يطلب الجهل،
كل واحد يطلب الجهل. يعني يقول إذا ما أتعلم العلم، يقول لا أتعلم إذا كذا. ما أعتقد هذا، ما أعتقد هذا. أولا بارك الله فيك، أنت قرنت بين الواجب وبين المحرم، والواجب تركه لا يعذر به الإنسان بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر المسيء في صلاته وهو جاهل، قال صلي فإنك لم تصل. ترك الواجب لا بد من فعله ما دام الطلب قائم، ما دام الطلب قائم يعني في وقت الصلاة. أما إذا فات الوقت فهذا عاد ينظر هل صاحبنا مفرط أو غير مفرط. وكلامنا الذي ذكرنا الآن بالشروط الثلاثة إنما هو في فعل المحرم الممنوع، انتبه لها. أرأيت لو ساهى في الصلاة أو نسي الصلاة يصليها إذا ذكرها ولا تسقط عنه. نعم
أحسن الله إليكم. ذكرنا في مسألة ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت.
نعم
قلنا بأن المؤلف قاس مختلف فيه على مختلف فيه.
نعم
هل المؤلف أحسن الله إليك حينما قال كالجهل بالوقت يفسد وقت الصيام أو وقت الصلاة؟
لا وقت الصيام، ولذلك جاء بالمسألتين التي ذكر. لو أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع يجب عليه القضاء، وكذلك لو ظن أن الشمس غربت يجب عليه القضاء.
ما الفرق بين من طالع استنشاق دخل الماء إلى حلقه وبين من باشر فأنزل وهو لم يرد الإنزال
المباشر؟ نعم
ولو قلنا أنه لا يدخل
كما قلت لك كما قلت هذا إيراد جيد لا شك، لكن قلنا من يعلم أنه ينزل سريع الإنزال يمنع، لكن إنسان ما يعلم إلا أنه في هذه المرة حصل الإنزال هذا لا يفطر. أما لكن يعرف من مجرد ما أنه تقوى شهوته ينزل فهذا يمنع من أن يباشر حتى تقوى الشهوة. لكن لا الاستنشاق ليس كل استنشاق يصل الماء إلى الحلق. نعم خالد في الواجب يعني
الواجب.
نعم
قد يعيش الرجل بين العلماء ويعمل العمل ويظن انه على حق ولا يعلم انه على غير حق الا بعد سنوات.
نعم
هل هذا مفرط؟
الظاهر المفرط، لأن هذا الفعل الذي خالف فيه سيكون مشهورا بين الناس.
هو ليس يعني مشهور بين الناس كرفع القدمين في أثناء السجود.
نعم.
هذا بعض الناس استمر على هذه الحالة سنوات.
نعم.
وهو لو يعلم أو شك أو كانت عنده شبهة يجوز لسأل.
هو ربما نقول هذا أنه لم يفرط، وأنه لا يلزمه إلا قضاء الصلاة الحاضرة فقط، لكن لو كان قد سمع أن رفع أحد الأعضاء يبطل السجود، ولكن قال لا خلاص لا تصلوا عن أشياء أن تدركم تسوقكم. يعني بعض الناس يأخذ الآية هذه يأخذها دليلا في كل شيء، يقول لا تسأل بس خليك مثل النعام إذا شافت الصياد نعم ركزت رأسها في الرمل وقالت خل ما أشوف انتهى الوقت. طيب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم فصل: وعلى من أفطر القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي.
أولا لا بد أن نعرف ما سبق أنه لا يفطر شيء مما سبق إلا بثلاث شروط: العلم وضده، والذكر وضده الذكر وضده النساء، والثالث الاختيار وضده ما كان إكراها أو عن غير قصد، عن غير قصد، لأن ما كان عن غير قصد لم يختره الإنسان. هذه الشروط بينا فيما سبق أنه دل عليها الكتاب والسنة بأدلة عامة وأدلة خاصة، وبناء على ذلك ما دام الأمر واضح والحمد لله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر أسهل من أن نرجع إلى التفاصيل في بعض كتب العلماء ونقول هذه القاعدة قاعدة عريضة مأخوذة من القرآن والسنة الصحيحة. وإذا شككنا في شيء هل يدخل في المفطرات أو لا، فالأصل أنه غير مفطر، لأن الصوم ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، مثلا الإبرة التي تؤخذ في المريض اختلف الناس فيها ولا سيما عند أول ظهورها، فنقول عند الاختلاف بدون مستند شرعي في هذه المسألة نأخذ بالأصل، وهو أن الأصل صحة الصوم إلا بدليل واضح على الإفساد. وهذه مسألة مهمة لطالب العلم، ولا يقول الإنسان إننا لو فتحنا هذا الباب لتساهل الناس، نقول نحن نبين الشرع والعمل على غيرنا، يجب أيضا أن نبين الناس الشرع. سألك سائل مثلا قال إنه جامع زوجته يظن أن الفجر لم يطلع، فتبين أنه طالب، مش تقول له؟ لا شيء عليه. طيب سألك سائل في مكة في رمضان أنه جامع زوجته اليوم، وش تقول؟ ماذا يقال؟ هو على كل حال أفطر إذا كان متعمدا أفطر، لكن إن كان الصوم واجبا عليه هكذا نقول، إن كان واجبا عليه قضى وكفر، وإن لم يكن واجبا أفطر ولا عسى عليه إلا القضاء. والأول يلزمه الإمساك بقية اليوم، والثاني لا يلزمه لأن الصوم في حقه ليس بواجب. نعم.
فصل: وعلى من أفطر القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقض. هذا الحديث قال عنه المحشي إسناده صحيح.
نعم.
ولأن القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى، وعليه إمساك يومه لأنه أمر سائر.
وعليه إمساك سائر يوم.
وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به في جميع النهار، فمخالفته
جميع ما فيها اثم. نعم كله متفق عليه ما يخرج.
ولأنه أمر به في جميع النهار فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي ولو قامت البينة بالرؤية.
وهذا في من أفطر بلا عذر، أما من أفطر بعذر فله أن يأكل بقية يومه. مثاله لو أفطر إنسان لإنقاذ معصوم في رمضان فهل نلزمه أن يمسك بقية اليوم؟ لا، لا يلزمه، لأن هذه البقية لا تنفع. ولأن هذا الرجل قد أذن له بانتهاك حرمة هذا اليوم، بل إن هذا اليوم لا حرمة له في حقه لأنه اضطر إلى الفطر، فإذا لا حرمة لبيق اليوم. ومثل ذلك على قول الراجح من قدم من السفر مفطرا فإنه لازمه امساك بقية اليوم.
ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك، ولا تجب الكفارة
كذلك. عندكم لذلك كلكم؟
ولأن الإيجاب ولا تجب الكفارة
يعني لو قامت البينة في أثناء النهار وهو مفطر لزمه الإمساك ولزمه القضاء أيضا. أولا لأنه لم ينو من أول النهار، وثانيا لأنه أكل وشرب في أول النهار. وأما لزوم الإمساك فلأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان، وقال شيخ الإسلام إنه لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء وإنما يلزمه الإمساك، لأنه قبل أن يعلم برؤية بدخول الشهر كان إيش؟ كان جاهلا معذورا. وأما النية فالنية تدفع العلم، وهو لم يعلم، لو علم قبل أن يطلع الفجر قلنا ننوي، لكنه لم يعلم، فالنية تتبع العلم، إذ غير المعلوم لا تمكن نيته. فيرى رحمه الله أنه لا أنه يمسك ولا يقضي، بل قال لو لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد غروب الشمس فإنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم، لأنه أكل وشرب وجامع من غير علم، فيحسب له هذا اليوم مع أنه لم يصم لكن لوجود مانع وهو الجهل. لكن الأحوط أن يقضي، الاحتياط أن يقضي، لأن هذا الرجل ليس كمن أفطر لعذر في رمضان، أنه حينما كان يأكل ويشرب في أول النهار يعتقد أنه نين من شعبان. وهو فرق بين إنسان أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا وهو يعتقد أن هذا اليوم من رمضان، وإنسان آخر لم يعلم به. فأرى بناء على هذا الفرق، وإن كان فرقا يعني ليس له إلا قدم واحد، أرى أنه من أجل هذا الفرق أن يحتاط فيقضي. يمسك الإمساك ما في إشكال، حتى عند شيخ الإسلام ابن تيمية يجب الإمساك، وهذا واضح الإمساك. نعم.
ولأن الإيجاب ولا تجب الكفارة بغير الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقي، ولأن الإيجاب من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع وليس غيره في معناه، لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون سائر محظوراته، ويتعلق به 12 حكما
في الجماع. بعضهم أوصلها إلى 400 حكم، يعني الجماع الذي هو تغيب الحشفة في الفرج. لكن تتبع هذا الأمر فيه كلفة مشقة، والمهم أن تعرف الحكم في كل باب على حدة، وإن أمكن أن تجمعها فهذا طيب. ما قاله رحمه الله من أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع هو الحق، خلافا لمن قال تجب الكفارة بالإمناء أو بالفطر عمدا ولو بالأكل والشرب، فإن هذه كل أقوال لا دليل عليها، إنما تجب الكفارة بالجماع خاصة في نهار رمضان لمن كان الصوم واجبا عليه. فهمتم؟ في نهار رمضان. شرط آخر يا أحمد، لمن كان الصوم واجبا عليه. فقولنا في نهار رمضان يخرج ما لو جامع في قضاء رمضان، يعني إنسان عليه أيام رمضان وكان يقضيها فجامع فليس عليه كفارة، لأن جماعه ليس في نهار رمضان. وقوله والصوم واجب عليه يخرج من جامع في سفر أو جامع في مرض، فإنه ليس عليه كفارة لأن الصوم ليس واجبا عليه في هذه الحال. نعم.
فصل. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي رسول الله بفرق تمر فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به.
كيف؟ بعذر؟ لا، عندنا بعرق. فرق عشان هذه 3 نسخ، لكن ظاهر نسخة في خطأ. فرق ها؟ وش يقول؟
يفرق
العرق
وفي
التمر
كالأنفود
في
العنب
ولعله العرق. العرق؟ يعني نحفظه بفرق. نعم. الأخرش؟ الأخفش؟ يعني وش يقول؟ عرق كعلق جمع عالق. إذا نسخة صحيحة أعيدها كما كان. نعم. إيه طيب.
فبينا نحن على ذلك أتي رسول الله بفرق تمر فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال أطعمه أهلك. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان حكم المجامع، وفيه فوائد، منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عن الدين، وأنهم لا يمنعهم الحياة من التفقه في دين الله. ومنها أن الصحابة من أحرص الناس على معرفة الحق، بل هم أحرص الناس، ولهذا جاء يسأل في هذا المكان، في هذا المكان مع وجود الناس، ويقول هلكت وأهلكت، كما في ألفاظ الحديث الأخرى. ومنها أن الرجل كان عالما بدليل أنه قال هلكت، وإن كان فيه احتمال أنه أخبر بعد ذلك، في احتمال أنه أخبر بعد أن حدث قومه أو أحد من الناس يعلم لأنه جامع زوجته فقال أخطأت هلكت، لكن الأصل عدم، الأصل عدم ذلك. وسواء كان أخبر أو لم يخبر، عندنا قاعدة عامة أن من تناول مفطرا جاهلا لا شيء عليه. وفيه أيضا أن كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة، لأنها عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، ولا يوجد لها نظير في الكفارات إلا كفارة الظهار. ومنها أن كفارته على الترتيب، على الترتيب، انتبه، ما الذي يبدأ به أولا؟ فإن لم يجد، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. ومنها أنه لا فرق بين أن يجامع في يوم أو في يومين أو ثلاثة أو أربعة. لا تستعجلوا، لأن هذه تحتاج إلى مناقشة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل هل جامعتها قبل اليوم، ولو كان الحكم يختلف لاستفصل، لأن الأمر ليس بهين. افرض أن هذا الرجل كان حديث عهد بعرس، ليس الصحابي، واحد ثاني حديث عهد بعرس، وكان يجامع زوجته كل يوم في رمضان، كم يجب عليه من شهر؟ يجب عليه إذا قلنا تتكرر بتكرر أيام 60 شهرا، وإلا فشهران. وإذا كان الحكم يختلف هذا الاختلاف المتباين، كان لا بد أن يستفصل المسؤول عن ذلك ويقول هل جامعتها قبل هذا اليوم أو لا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكننا لا نفتي به. وإن كنا نرى أنه من حيث النظر قويا، نرى أنه من حيث النظر قوي، لكن لا نفتي به، لأن الإنسان الشاب حديث العهد عن بعرس، نعم، يكيف على هذه الفترة، نعم، يعني يجامع زوجته كل يوم أو في اليوم مرتين كل شهر رمضان، يقول الأمر سهل، صيام شهرين متتابعين، أو بعد يتكاسل يقول والله ما أقدر، أنا موظف مشغول، فيطعم 60 مسكين. نعم، فالمسألة يعني وإن كان من حيث النظر قوية، لكن النظر شيء والإفتاء شيء آخر. وهذا من فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حق سياسة، سياسة حكيمة. إذا خشيت من الناس أن يتتايعوا على أمر محرم فلا بأس أن تعاملهم بالأغلب، لأنه إذا كان فاعل محرم يعزر ويحدث له عقوبة، فكيف بما إذا أردنا أن نمنعه من أن يفعل المحرم؟ لذلك نرى أن الفتوى في هذا غير وجيهة، وإن كانت هي قوية في النظر، لئلا يتتايع الناس في هذا الأمر العظيم. عمر كان يعلم أن الطلاق الثلاث واحدة، وأن الرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، وكانت كذلك في أول عهد سنتين، في سنتين من عهده. لكن لما رأى الناس تتايعوا في هذا الأمر وهلكوا فيه وتجرأوا على المحرم، ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، لأن القائل أنت طالق أنت طالق أنت طالق ماذا يريد؟ يريد البينونة، فألزمهم رضي الله عنه بذلك ومنعهم من الرجوع. ولهذا قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن هو رأي اتخذه عمر سياسة، سياسة لإيش؟ لمنع الناس من هذا الفعل المحرم والتعجل فيما جعل الله لهم فيه أنات. وكذلك بيع أمهات الأولاد كان جائزا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، تباع أم الولد. لكن لما رأى عمر أن الناس لن ينتهوا عن هذا، وأنهم يفرقون بين المرأة بين السرية وأولادها الصغار، ينكسر قلبها ويفسع الصغار، منع بيع أمهات الأولاد سياسة. في عهد الرسول لما حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من التفريق بين المرأة وولدها، التزم الناس بهذا، وصاروا لا يفرقون بين أمهات الأولاد وأولادهم إلا إذا كبروا واستقل الولد تباع. لكن عمر رأى المنع مطلقا لأن الناس تهاونوا في هذا الأمر، فكان هذا سياسة. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها في الفتوى. مثلا النقاب، النقاب جائز من حيث هو نقاب، وكان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقبن، ولا إشكال في هذا، ولا يمكن أن نقول أنه حرام وهو موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مقر له. لكن إذا علمنا أن القول بإباحته يفضي إلى شر وفتنة، وأن غالب النساء لن تتقيد بما يجب أن تتقيد به، وأنها تخرج عينها مكحولة من أحسن الكحل، وهي عين جميلة فاتنة،
من فضلك ثم اقلب الشريط.
وهي عين جميلة فاتنة، ثم قد تأتي بالمساقات التي تلصق على العين لتجميلها، إذا كانت عينها ما هي جميلة. الآن بدأنا يستعملنا اللاصقات، فتكتحل عين جميلة وتوسع النقاب شوي، يعني ما تجعل على قد النظر فقط، توسعه. هذا أول شهر أو أول سنة، في السنة الثانية توسع شوي حتى يظهر الحاجبان والوجنتان، وهذا هو الواقع الآن. الآن بدأ بعض النساء نسأل الله العافية والسلامة يتلثمن، تعرفون اللثام؟
نعم
يتلثمن، يقول هذا مثل النقاب، وغدا يكشف. فمثل هذا إذا امتنع الإنسان من الافتاء بجوازه وقال أنا لا أفتي بجوازه، فهذا لا ليس في بأس، وهو لم يقل أنا أقول إنه حرام أو لا أقول إنه حرام، أقول لا أفتي بجوازه، وهذا يدل على أنه يراه جائزا، لكن لا أفتي به نظرا للمصلحة وحماية الناس من الفتنة والتسيب في مثل هذه الأمور. على كل حال، الآن نحن بصدر الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فنقول هذا الحديث يدل بظاهره أنه لا فرق بين من جامع في يوم أو في أكثر من يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل مع كون الأمر صعبا شديدا. طيب، أما الذين يقولون إنه يجب عليه أن يكفر عن كل يوم كفارة، فعللوا ذلك بعلة جيدة، قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة، لا سيما إذا قلنا إنه يجب أن ينوي لكل يوم نية في رمضان، فقالوا إن كل يوم منفرد، ولهذا لو فسد صوم اليوم لم يفسد صوم أمس، مما يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة، وهذا لا شك أنه تعليل قوي. وإذا أخذ به الإنسان حماية للناس من التسيب والتلاعب فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، أولا لقوة تعليله، وقد تكون قوة هذا التعليل مقابلة لقوة ظاهر الحديث، حديث أبي هريرة، فيقال الآن عندنا علة قوية مع ظاهر النص، فهل نغلب هذه أو هذه؟ هذه محل نظر، لكن الوجه الأول أولى، أنه لا فرق، إلا أنه لا حرج أن نأخذ بهذا القول، وأن كل يوم له إيش؟ كفارة مستقلة، بخلاف من قتل أنفسا، فإن من قتل أنفسا لا بد لكل نفس من كفارة. فلو أن رجلا حصل على يده حادث هو فيه مفرط أو معتدي ومات معه 10، لازمه أن يعتق 10 رقاب، فإن لم يجد إيش صام 20 شهرا. ولا نقول هنا بالتداخل، لأن كل نفس لا تجني على النفس الأخرى، وكل نفس مستقلة. في الحديث أيضا من الفوائد تسهيل الشرع على العباد، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا لا شك أنه تيسير على المكلف. إذا لم يستطع فإنه ينزل إلى ما دون ذلك. طيب، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا ماذا يكون الأمر؟ قال بعض العلماء: إنها تسقط عنه، لأنه لا واجب مع العجز. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال بعض العلماء: تكون في ذمته دينا متى وجد أطعم، متى وجد أطعم، لأنه بمنزلة الدين. والذي يظهر أنها تسقط ما لم يحصل على ذلك في وقته وحينه، فإنه يلزمه أن يكفر. فلو مثلا لزمه اليوم، لزمته الكفارة اليوم، ووجد الإطعام في آخر النهار أو من الغد، فهذا لا يقال إنه معدم، بل نقول لزمه. والدليل على هذا أنه لما قال هذا الرجل: لا أستطيع، وجاء التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به، ولو كانت سقطت لم يأمره. وفي أيضا دليل على إعطاء ولي الأمر ما يتصدق به على الفقراء، وأن هذا كان من عادة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان أكثر مساسا بالناس وأعرف بالفقراء، إذا كان ثقة، فإن إعطاءه أو الاستنارة برأيه مفيد. ويؤخذ من هذا أن النبي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من سؤاله ومن قوله في الأخير: أين السائل، أين السائل، وهو كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فإن الله أطلعه من الغيب على ما لم يطلعه الغيب. ومن فوائد هذا الحديث ما نعود إليه ثانية: صراحة الصحابة، وأن الإنسان يذكر وصفه على أي حال كان. لما قال: تصدق بي، قال: أعلى أفقر مني. وكثير من الناس يتستر، ولا شك أن التستر خير. قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن هذا في سؤال الناس، لا يسألون الناس إلحافا. أما في بيان حالهم عند الحاجة فلا بأس. وفيه أيضا جواز الحلف على غلبة الظن، جواز الحلف على غلبة الظن. من أين يؤخذ؟ فوالله ما بين نباتيه أهل بيتنا أفقر مني، لأن هذا الرجل لم يذهب إلى كل بيت يسألهم بلا شك، لكن هذا غالب ظنه فحلف على غالب ظنه. فإن قال قائل: إذا كان هذا الرجل ليس عنده أي تمرة أو أي حبة أو أي ثوب زائد على ما يلبس، هل يوجد أحد أفقر منه؟ ليش؟ المدين. نعم يوجد، يكون الإنسان في مثل يكون مثله في مصروفاته اليومية، لكن عليه دين. فيكون أفقر. ومن فوائد هذا الحديث نعم. وأيضا قد ورد اليمين على غلبة الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل قال لهم تحلفون 50 يمينا على من قتل صاحبكم في قصة القسامة، ومعلوم أنهم لم يروا ولم يشهد، ولهذا قالوا لم نرى ولم نشهد فكيف نحن. لكن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم اليمين يدل على جواز ذلك. نعم. ومما يستفاد من هذا البيت أيضا من هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ضحك، وهذا يدل على انبساطه من هذا الرجل. لو كان عندي لقلت ما تشكر نعمة الله، ما تخاف الله، وش يدريك أن ما بالبلد أهل البيت أفقر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس وهو على خلق عظيم، ضحك منبسطا منشرحا صدره عليه الصلاة والسلام، ضحك أيضا حتى بدت أنيابه صلوات الله وسلامه عليه. والأنياب هي ما وراء الرباعيات، الأسنان الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب. ثم قال أطعمه أهلك، سبحان الله، أطعمه أهلك. فرجع فيه أيضا دليل على أن الإنسان يكون أهلا لكفارته، لأنه قال أطعمه أهلك، هكذا استدل بعض العلماء. وقال إن الفقير إذا وجب عليه كفارة فأعطاه إنسان ما يكفر فله أن يأخذها إذا كان فقيرا، لكن هذا القول فيه نظر، والاستدلال بهذا الحديث له فيه نظر أيضا، لأن أهل هذا الرجل لا يبلغون إيش 60 مسكينا، لا يبلغون، إما بالتأكيد أو بغلبة الظن. ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام هل أهله يجدون، لكن لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا علم أنه لا يستطيع أن يؤدي الكفارة، وسقطت عنه، سقطت عنه وهو يريد أن يطعم أهله. وفي أيضا هذه الغنيمة التي رجع بها هذا الرجل، كأنك تتصور أن هذا الرجل خرج من امرأته وهو يقول سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون قلبه يرجف خوفا. ولهذا ورد الحديث فيها ألفاظ فيها نظر، كونه جاء ينتف شعره ويشق ثوبه وما أشبه ذلك، هذه كلها ألفاظ لا أظنها تصل، لكن لا شك أن الرجل جاء خائفا فزعا، وأنه خرج من أهله على هذا الحال، ومع ذلك رجع إليهم بطعام بتمر. سبحان الله، هكذا ينبغي أن ندعو الناس، هكذا ينبغي. ما ظنكم لو أن أحدا أتى هداية الله وقال إني جامعت زوجتي في رمضان وأنا صائم، مش بيقوله هداية الله؟ يقول الله يهديك، ما تصبر إلى الليل. نعم، ليش هذا العمل؟ اتق الله، كذا تقول. لكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل جاء تائبا نادما يطلب الخلاص، هذا نعامله بما تقتضي حاله ونلين له في القول ونيسر له الأمر، وهذا من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نقتدي به. وأظن حجاج يقول انتهى الوقت، انتهى الأسئلة إن شاء الله تعالى غدا، الزابة والموها إن شاء الله. نعم، لا فات أكثر من 5 دقائق. لا ما فيها، انت كما على الزاد. لا ديك شيء طاهر، ها ايش
الكافي؟
طيب
بالنسبه للشيخ ذكرنا ان الاصل في الشيء انه لا يكون مفطرا لمصلحه، وهناك بعض الالات التي تستحدث كل فتره، يعني مثلا زي جهاز يوضع على الاذن ليقطع عصب الشريان، فالإنسان لا يأكل مجلس 3 أيام، الجهاز على أذنه لم يأكل ولم يشتهي ذلك، فنقول
ان
هذا ما في
مقتضى الصيام
او نقول
ان
هذا
جائز
ما
تبع الاصل. الصيام ما في مقتضى وشلون
يعني الحكمه من الصيام
الحكمه من الصيام ذكرها الله في قوله لعلكم تتقون.
نعم.
هذه الحكمه مو لعلكم تجوعون. اي نعم. اي وش الاشكال؟
لا نقول ان هذا جائز.
عن اي رجع؟
هذا الجهاز الذي يعطل
حاسة
الشيء يعني
يعطل
الشيء
لأنه
يعني
لا يكون اختيار
يعني
لا
يأكل أبدا
لو جلس
3
أيام
متتالية
يعطش.
سبحان الله. ولا يعطش؟ طيب هذا موجود الآن؟
موجود
مستخدم
التخطيط.
ها؟ تخطيط الموزع. ورخيص؟
نعم.
رخيص يعني ضرائب
التخطيط. سمعت عن الموزع لكن سمعت عن
الموزع. أجل ما ننتظر حتى يعرف. لكن أنا سمعت إن فيه غذاء مركز تماما إذا أكل إنسان حبة واحدة تكفيه ليومين أو ثلاثة وهذا ينفع في أيام الصيف الطويلة الحارة. أما الآن الحمد لله ما يأثر أبدا يمكن الصائم ينشط من المفطر. أنت
بسم الله الرحمن الرحيم
وابنى بسؤال واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصوم في كتاب الكافي: وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقول والدبر لأنه وطء في فرج موجب لغسل أشبه وطء الزوجة ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى. ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج.
وهذا القول أقرب إلى الصواب لأن هذا الفرج لا يباح بحال. وكما قال المؤلف أيضا رحمه الله لا يجب حد الزنا بالوطء فيه. وأيضا على القول الراجح لا يجب الغسل إذا وطئ بهيمة ما لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومعلوم أن البهيمة ليس لها ختان. فالصواب أن وطأ البهيمة وإن كان بعض الناس والعياذ بالله قد قلبت طبيعته ويتلذذ به لكنها لا توجب شيئا إلا أن واطئ البهيمة يعزر وتقتل البهيمة قتلا لا تذكى ذكاة تقتل وترمى للكلاب. فإن كانت ملكا للواطئ فقد تلفت عليه وإن كانت لغيره وجب عليه ضمانها ولا تؤكل. نعم.
وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان إحداهما تجب به الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال.
لا تفطر وإن كانت بالله فهي لا يفطر لكن اللي عندي بالتاء مباشرة لا تفطر.
لأنه مباشرة لا تفطر بغير إنزال فأشبه القبلة ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق. وإنما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. وتجب
كذا عندكم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج. أنا عندي لأنه فهم من الوقوع في الفرج لكن اللي عندكم أصح الله لأنه فهم
منه الوقاع في الفرج
لأنه فهم منه نعم.
وتجب الكفارة.
وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الإنسان بدون جماع لا يجب الكفارة، ولكنه يصل الصوت.
وتجب الكفارة على الناس والمكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر السائل عن حاله. وعن أحمد: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه النسائي. قال المحشي عن هذا الحديث: لم أقف على هذا اللفظ عند النسائي، بل أخرجه ابن ماجه وإسناده صالح للمتابعات والشواهد. إسناده صالح للمتابعات والشواهد، وعزاه الحافظ إلى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. رواه النسائي وقياسا على سائر المفطرات. وقال ابن عقيل: إن كان الإكراه إلجاء، مثل أن استدخل ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه، فلا كفارة عليه لأنه لا فعل له. وفي فساد صومه احتمالان: وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء، لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره.
والصواب في هذه المسألة أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم الأدلة السابقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الجاهل الذي أكل بعد طلوع الفجر بالقضاء، ولم يلزم الناس جميعا الذين أفطروا قبل غروب الشمس بالقضاء، وقال: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. ولا فرق، كلاهما محظور وكلاهما مفطر. لكن ربما يقول قائل: النسيان في الجماع بعيد، لأنه ليس كالأكل والشرب، ولأنه يتعلق بطرف آخر والطرف الآخر ينبهه، فالنسيان غير وارد. الجهل نعم يقع الجهل، ولكن إذا كان جاهلا بوجوب الكفارة عالما بتحريم الجماع فهل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه، لأنه انتهك المحرم عن علم، ولأن الرجل الذي جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعلم بالكفارة بل سأل عنه. وهكذا جميع الأشياء التي فيها حد أو كفارة إذا كان الإنسان عالما بها فإنه وجاهل بالعقوبة والكفارة فإنه لا يعذر. فلو زنى الثيب وقال إنه لا يدري أن عليه الرجم ولكن يدري أن الزنا حرام وانتهكه فعليه الرجم. نعم. وأما قوله في تعليل وجوب الكفارة ولو كان عن جهل أو عن نسيان أو عن إكراه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فيقال إن الرجل صرح بما يدل على أنه كان عالما، لأنه يقول: هلكت، وهذا يدل على أنه كان عالما، ولم يقل: أخبروني أني هلكت، حتى نقول لعله عالم بعد الوقاء. ثم إن مثل هذا يرد كثيرا، يذكر مثلا السلف الصالح من فعل كذا فعليه كذا، فيظن بعض الناس في مثل هذه العبارة أنها للعموم، وهي نعم عامة لكنها مقيدة بأن لا يوجد مانع يمنع الوجوب بأدلة أخرى. وهذا يقع حتى في كلام الفقهاء رحمهم الله، يقول مثلا: إن جامع بعد قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه كذا وكذا، هذا حكم، لكن هل الحكم لا يكون له موانع؟ بلى يكون له موانع، وهذه المسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهو أن الرسول علم من حال هذا الرجل أنه كان عالما وأنه جاء يريد التخلص مما وقع منه بقوله: إني هلكت. وخلاصة الكلام الآن أن الجماع كغيره من المفطرات، إذا وقع من جاهل أو ناس أو مكره يعني غير مريد فإنه لا يفطر به ولا عليك وليس عليك كفارة. نعم زهير.
كفارة في وضع الدبر
نعم اي نعم ميت بس من يشتريها؟ انا فاهم انه كاذب لكن من يشتهي الميت؟ الا اللهم الا انسان مغرم غايه الغرم بزوجته وانه حتى وهي ميته يشتهيها، ولا من يعني يستطيع هذا الشيء؟ لكن اذا فرض انه استطاع انسان عاشق مغرم وحصل منه اللقاء وهي ميته فعليه الكفار. نعم ايش
كان الرجل فعل ما يخرج من المله ولم يدري ان هذا وانما يظنه محرم من المله.
نعم يخرج من المله. نعم يعني من ترك الصلاه وهو لا يعلم انه يخرج من المله لكن يعلم انه حرام خرج من المله. نعم ادم ورا ما تصبر شوي جزاك الله خير. ثلاثة.
فصل. وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان.
آدم
إحداهما تجب لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة.
المتواطئين
نعم
أنا عندي بالياء المتواطئين ولكن الصحيح عندكم لأن الكلمة مهموسة.
لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل، والثانية لا تلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر، فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة.
والصواب أن عليها أن عليها الكفارة إذا كانت مختارة عالمة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وجوبها على المرأة فلأن المرأة لم تقر ولم تأتي تستفتي، فيحتمل أنها كانت نائمة أو ناسية أو جاهلة أو مكرهة، فأمرها عند الرسول عليه الصلاة والسلام مجهول ولا معلوم؟ مجهول، وهو إنما أفتى من جاء يستفتي. والعلة الموجبة للكفارة على الرجل موجودة في المرأة، فإن التلذذ وانتهاك حرمة الصوم هو موجود في المرأة أيضا. فالصواب الذي يكاد يكون مقطوعا به أن المرأة إذا كانت مختارة فعليها الكفارة كالرجل تماما.
فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور، ولا تجب الكفارة.
شوف الآن عفوا عن المرأة إذا كانت مكرهة أو ناسية، وهذا يمكن أن نخرج من هذا القول بأن الرجل أيضا إيش يعفى عنه، وهو تخريج قريب. والصحيح العفو عن الجميع، أن المرأة إذا كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة لا شيء عليها ولا يلزمها. أما قوله إنها إذا أكرهت على الزنا فإنها لا تحد، والرجل إذا أكره على الزنا فإنه يحد، فهذا أيضا فيه نظر. والصواب أن الرجل وإن أكره على الزنا فلا حد عليه لعموم الأدلة. وقولهم إنه لا يمكن أن يجامع إلا بانتشار والانتشار إلا عن إرادة. وهذا يدل على تعذر صورة الإكراه. نقول هذا غير صحيح، بل إذا هي للإنسان امرأة شابة جميلة وزينت وطيبت ومكيجت وهو شاب، وقل لابد أن تجامعها وإلا قتلناك ثم دنا منها، هل يمكن أن ينتشر ذكره أو لا؟ يمكن زيادة. نعم. فقولهم إنه لا يمكن إكراه الرجل على الجماع فيه نظر، فيه نظر. فالواجب في مثل هذه الأمور، الواجب أن الإنسان ينظر للواقع، وأما الفروض الذهنية فهي غير واردة في الأمور الشرعية. صحيح أن إكراهه بعيد، لأن الإنسان خصوصا إذا كان عنده خوف من الله عز وجل ربما لا يستطيع أن يجامع لعدم انتشار ذكره، لكن النفوس مجهولة على أنه إذا حصل مثل هذا التأيب للإنسان الشاب أن يفعل. إنما الخلاصة أن المكره على الزنا من رجل أو امرأة ليس عليه حد لعموم الأدلة. نعم.
ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. فصل. ومن لزمه
حتى في قضاء رمضان،
حتى في قضاء.
نعم، حتى في القضاء، حتى في القضاء ليس في كفارة، لكن إذا وجدت شروط الإفطار صار مفطرا فعليه القضاء. نعم.
فصل. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة كوطء الصائم، ومن جامع وهو صحيح مقيم.
ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا. من عندكم دين؟ كلكم لا موجود، خلينا نمدح عليه. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان. لا عندنا حرم، النسخة الثانية تكون، لأن وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة، فوجبت به الكفارة. عندكم كوطء الصائم موجود؟ ليش موجود؟ يعني أنا أعجل. نعود. وإن كان مفطرا، كتبتوا بالأول، أول شيء فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فواجبت به الكفارة كوطء الصائم موجود.
أنا كوطء الصيام.
لا، كوطء الصائم. عندنا كوطء الصائم.
تصويب ولا
نسخة؟ لا، تصويب.
فصل. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت فيه الكفارة كوطء الصائم. ومن جامع
ومثال ذلك لو قدم الإنسان مفطرا من سفر وجامع زوجته فإنه تجب عليه الكفارة، لأنه يلزمه الإمساك، وهذا بناء على القول بلزوم الإمساك. أما على قول الراجح أنه إذا قدم مفطرا فإنه لازمه الإمساك، فإنه إذا جامع في هذه الحال لا كفارة عليه. نعم.
ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة، كما لو لم يطرأ عذر.
وجوبا مستمرا، فوجبت الكفارة وجوبا مستمرا. Thank you.
لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام، فوجبت الكفارة وجوبا مستمرا كما لو لم يطرأ عذر. وإن وطئ
هذا صحيح، يعني لو أنه جامع في رمضان وهو مقيم ثم سافر، فالمسافر له أن يفطر ولو كان سفره في أثناء النهار، فهل نقول في هذه الحال إنه لا كفارة عليه لأن آخر النهار قد أبيح له الفطر، أو نقول إن عليه الكفارة؟ نقول عليه الكفارة، لأنه حين الوطي كان صائما صوما واجبا في رمضان. نعم.
وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب أكثر من كفارة كالحج. وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان: أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود وكالتي قبلها، والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين، فإن كفر عن الأول فعليه الثاني كفارة وجها واحدا لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات.
إذا كفر فعليه ثم أعاد الوطي فعليه أن يكفر الوطء الثاني سواء كان في يوم واحد أو في أيام، والله أعلم.
لكن هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
سبق أن المسائل مهمة في مسألة الجماع: أولا، المرأة هل عليها كفارة؟ قلنا الصحيح أن عليها كفارة، لأن الرجال والنساء في حكم الله سواء ما لم يوجد دليل يفرق بينهم. والإجابة عن حديث المجامع سهلة، لأن المرأة إيش؟ لم تحضر ولم تقر، وربما تكون في حال تعذر فيها، فهي في الحقيقة مسكوت عنها وليس مسقطا عنها الكفارة. وفرق بين المسكوت عنها وبين المسقط عن الكفارة. لو قال الرسول: لا كفارة عن امرأتك، قلنا نعم على العين والرأس، لكن هي مسكوت عنها لأن قضيتها لا تعرف. وربما يشير قوله هلكت وأهلك، ربما يشير هذا إلى أنه أكرهها، وإلا لقال هلكت وهلكت امرأتي. فعلى كل حال، القول الراجح بلا شك هو أن المرأة عليها الكفارة إذا كان مطاوعا. طيب، وسبق لنا أنه إذا تكرر الجماع في يوم قبل التكفير لزمه كفارة واحدة بالاتفاق، وإن تكرر في يومين قبل التكفير ففيه وجهان. ورجحنا من حيث النظر أنه لازمه إلا كفارة واحدة، ولكننا لا نكتب ذلك نظرا لسد باب التهاون في هذا الأمر، لأنه قد يهون على الإنسان أن يجامع زوجته كل يوم في رمضان ويؤدي كفارة واحدة. هذه مسائل ينبغي للطالب أن يتفطن لها، لأنه قد يبتلى. ربما يأتي إنسان مثلا ذكر له أنه كان يجامع كل يوم أو 10 أيام مثلا ولم يكفر، وأنه تائب ونادم، ونعرف أنه رجل، هو رجل، يعني رجل بمعنى الرجولة، فهذا ربما نفتيه سرا بأنه يكفيه كفارة واحدة، كما كان العلماء يفعلون هذا رحمهم الله، يفتون بالمسائل التي يخافون من انزلاق الناس فيها، يفتون فيها سرا، كعبد السلام بن تيمية جد الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يفتي بأن الطلاق ثلاث واحدة، لكن يفتي به سرا أحيانا بعد، كما نقله عنه حفيده. نعم.
فصل. والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيحة.
وأصل هذه الأمور يا أخواني أن العلم يقصد به شيء وراء العلم، وهو
تربية الناس.
تربية الناس، تربية الناس وتمشيتهم على الحق، وأنه مهما أمكن التربية إذا لم تخالف الشرع فاسلكها. فلو أن أحدا مثلا الآن، لو أن أحدا يقول إن ستر الوجه ليس بواجب، هذا ما أعتقده بمقتضى الدليل عندي، قلنا لك رأيك، ما نلزمك برأينا، لكن هل من المصلحة أن تنشر هذا الرأي في قوم ملتزمين بتغطية الوجه؟
لا.
نعم، لا ليس من المصلحة، ما في إشكال. المسألة لست ترى أنه واجب، أن وجه كشف الوجه واجب حتى تقول سأبين ليقوم الناس بالواجب، أنت ترى أنه مباح، وربما ترى في ضميرك أنه مباح وتركه أفضل، إذن كيف تنشر للناس ما يوجب التهاون بهذا الأمر؟ فهذه المسائل انتبهوا لها بارك الله فيكم. رب الناس، ما دام الناس الآن متمسكين بلزوم تغطية الوجه وليس عندهم في هذا إشكال، وليس كشفه واجبا حتى نقول لا بد أن نبين الناس، دعهم على ما هم عليه، لأنهم لو كشفوا وجوههم صاروا آثمين عند بعض العلماء، وليسوا آثمين عندك أنت الذي تبيح كشف الوجه، بل هم فاعلون للأفضل. لكن لو كشف الوجه صاروا عند الآخر، عند من يرى وجوب ستره صاروا آثمين، فكيف توقع الناس بالإثم وهم في سلامة منه؟ نعم.
فصل. والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا للخبر. وعنه أنها على التخيير بين الثلاثة، لما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا
أو إطعام.
تصحيح؟
لا تخليها نسخة، لأن اللي عندنا أنسب للصيام الذي قبلها أو صيام شهرين.
أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم.
أو إطعام بالكسر.
نعم. أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم ومالك في الموطأ. وأو للتخيير، والأول المذهب، لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة، وإن عجز عن الأصناف كلها.
ثم يقال أيضا الأول متضمن للزيادة، وهو هل تجد هل تستطيع. ثانيا أن هذا لا ينافي الترتيب، كون أو تأتي لا ينافي الترتيب، إذ أن المعنى أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة، والحديث واحد رواه أبو هريرة، فيحمل هذا على الأول يقينا، وتكون الكفارة على الترتيب هنا.
وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر عن الأصناف. وإن عجز عن الأصناف،
والفاء في أول الصف،
والفاء في أول الصف. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، ويحتمل أن لا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه، والأول أولى لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه.
وهذا هو الصحيح، أنه عند العجز تسقط، وهو الموافق أيضا للقاعدة العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وللقاعدة أيضا التي أخذها العلماء من هذه الآية، وهي لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة إذا كانت الضرورة تندفع به. هاتان قاعدتان مهمتان، لا واجب مع العزم، دليله
لا يكلف
الله نفسا إلا وسعها، ولا محرم مع الضرورة إذا كانت تندفع به، دليله قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
هل يصوم يوم المثالث
مجدد؟ يصوم يوم يقضي. نعم، لأنه أفسد يوما فيلزمه قضاء.
ما ظنك في الصلاة أنه إذا خرج وقتها بين الفجر؟
هذا غير، هذا شرع فيه. لو شرع في الصلاة ثم أفسدها يقضيها أو لا؟ هذا مثل. أما لو كان لم يصوم من الأول فلا قضاء عليه، لأنه تعمد ترك هذا اليوم. نعم خالد.
إذا جاء رمضان يصوم ويصلي، وإذا فات رمضان ترك الصلاة واستمر على هذه السنوات ثم تاب، وكان في رمضان الجامعة، فلما تاب انتزع بالواجبات والسنن واستقام، هل يجب عليه الكفارة؟
إيه نعم. لكن مثل هذا يا جماعة، ألا يتوجه القول بتداخل الكفارات؟ ها؟ أسألكم الصورة. يقول إن الرجل كان يصوم رمضان ويصلي في رمضان فقط، ويجامع كل يوم كذا أو بعض الأيام، ثم هداه الله وتاب، من المعلوم أننا لا نلزمه بقضاء الصلاة لأنه كان يتركها عمدا، ومن المعلوم أيضا أن هذا لم يترك الصلاة تركا مطلقا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.